أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراضات على الاستدلال والرواية على الاستصحاب، انتهى الكلام الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه. قلنا أن هذا الاعتراض له أجوبة. الجواب الأول الذي ذكرناه والذي فيه الكلام هو ما أشير إليه في كلمات الشيخ نفسه وغيره، وحاصل الجواب هو أنه لا داعي لحمل اليقين في الرواية على اليقين بتحصيل براءة الذمة، فهل تكون أجنبية عن الاستصحاب، وبالتالي لا يصح الاستدلال بهذا الاستصحاب، وإنما نلتزم بأن المقصود بالعبارة هو الاستصحاب. غاية الأمر أنه هناك تقية في المقام، هناك ماذا؟ تقية في المقام، وهذه التقية لا ليس من الضروري أن نفرضها في نفس الكبرى، وإنما يمكن فرض التقية في تطبيق الكبرى على ماذا؟ على مورد الرواية. التطبيق فيه تقية، التطبيق ليس جدي، لا يراد به يعني لا يراد التطبيق جدا، وإنما هذا التطبيق فيه تقية، وأما أصل الكبرى فهي جدية وليس فيها تقية، فيصح الاستدلال بهذه الكبرى على الاستصحاب. يصح الاستدلال بقوله ولا ينقض اليقين بالشك وسائر العبارات التي تكررت على ماذا؟ على كبرى الاستصحاب، وإن كان تطبيقها على مورد الرواية ليس مرادا جديا للمتكلم. لماذا؟ لأن تطبيقها لو كان جدي لأنتج ماذا؟ وجوب الركعة متصلة، وهذا لا يريده جدا المتكلم، فتطبيقها على المورد ليس جديا. ما أصل الاستصحاب هو جدي، وما داعي للتشكيك في جديته، والتقية ليست فيه وإنما في التطبيق. هذا اللي ذكروه. هذا الملاحظة الأولية بيناها، قلنا بأنه بعيد جدا حمل الرواية على التقية للقرائن التي ذكرناها، فصعب حمل الرواية على التقية، بعيد جدا لهذه الأمور التي ذكرناها. الملاحظة الثانية على هذا الجواب، على الجواب الذي يقول بأننا نفكك بين الكبرى وبين التطبيق، في الكبرى جديا لكن التطبيق شنو؟ ليس جديا يعني للتقية. الجواب الثاني، الملاحظة الثانية سميناها عن هذا الجواب، هي ما ذكره المحقق العراقي يعني أشار إليه، وحاصله هو أنه أن يقال بأنه إصالة الجد في الكبرى معارضة، إصالة الجهة في الكبرى يسميها معارضة بإصالة الجهة في التطبيق. الشيء اللي عندنا هو أنه لا يمكننا أن نجري إصالة الجد والجهة في كل منهما، لأن جدية الكبرى مع جدية التطبيق تنتج نتيجة لا يمكن الالتزام بها، لأنها على خلاف ضرورة المذهب. فإذا لا يمكن ماذا؟ أن يكون كل منهما جديا، فلا بد أن يكون أحدهما غير جدي. وأنتم في الجواب كأنكم رجحتم أن تكون أصالة الجهة جارية في ماذا؟ جارية في الكبرى دون التطبيق، مو؟ إن قالوا التقية وين في التطبيق؟ لا في الكبرى، يعني نجري أصالة الجد وإصالة الجهة في ماذا؟ في الكبرى، ولا نجري إصالة الجد في ماذا؟ في التطبيق، بل نحمل التطبيق على من؟ على التقية. هذه الملاحظة الثانية تقول بأنه لماذا؟ إصالة الجد أو الجهة في الكبرى معارضة بإصالة الجد أو الجهة في ماذا؟ في التطبيق، لأنه كما يمكن إجراء إصالة الجد والجهة في الكبرى وافتراض أن التطبيق ليس جديا بل للتقية، كذلك يمكن شنو؟ يمكن العكس، بأن نفترض أن التطبيق جدي وليس للتقية، وإنما التقية تكون في الكبرى، فنجري إصالة الجد في التطبيق ونحمل الكبرى دائما على أنها ليست جدية وإنما هي المن للتقية. فإذا يقع التعارض بين إصالة الجد في الطرفين، ومع وقوع التعارض في الطرفين تسقط إصالة الجد من الطرفين، إصالة الجهة من الطرفين، ومع سقوطها من الطرفين لا يمكن الاستدلال بهذه الصحيحة على كبرى الاستصحاب، لأن الاستدلال بها على كبرى الاستصحاب مبني على الحفاظ على جدية الكبرى، على جدية ماذا؟ جدية الكبرى، جدية ماذا؟ جدية قول الله عليه قوله عليه السلام في الرواية ماذا؟ ولا تنقض اليقين شنو؟ الشك. جدية الكبرى معارضة بجدية التطبيق، جدية الكبرى اللي هي تنشأ من إجراء إصالة الجهة في الكبرى معارضة بإصالة الجهة في التطبيق، فإذا مع التعارض حينئذ تسقط إصالة الجهة في كل من الطرفين، ومع سقوطها في كل من الطرفين لا يمكن الاستدلال بالصحيح على كبرى استصحاب. هذه الملاحظة الثانية على الجواب المتقدم. هذه الملاحظة هو المحقق العراقي نفسه أجاب عنها بهذا الجواب، قال ما حاصله بأن جريان إصالة الجهة في الطرفين وتحقق المعارضة بين الأصلين هذا فرع ترتب أثر عملي على إصالة الجهة في التطبيق، حتى مع فرض صدور الكبرى تقية، بالإصالة الجهة في التطبيق إذا قلنا أنها تجري على كل حال سواء كانت الكبرى جدية أو كانت الكبرى شنو صدرت للتقية، إذا ترتب أثر عملي على إصالة الجهة في التطبيق على كلا التقديرين في الكبرى هنا المعارضة تكون تامة بين إصالة الجهة في الكبرى وبين إصالة الجهة في ماذا؟ في التطبيق. أما إذا فرضنا أن ترتب أثر عملي على إجراء إصالة الجهة في التطبيق هذا موقوف على افتراض جدية الكبرى، عندما تكون الكبرى جدية فقط يترتب أثر عملي على إجراء إصالة الجهة في التطبيق، عندئذ يترتب أثر عملي. أما إذا فرضنا أن الكبرى لم تكن جدية كانت صورية الكبرى، فأي أثر عملي يترتب على إجراء إصالة الجهة في التطبيق؟ ما دامت الكبرى ليست جدية فليكن التطبيق حقيقيا لا يترتب عليه أثر. في هذه الحالة فيما لو كانت إصالة الجهة للتطبيق هي ترتب أثر عملي عليها متفرع على افتراض جدية الكبرى فقط، أما في صورة عدم جدية الكبرى فلا يترتب أثر على إجراء إصالة الجهة والجد في ماذا؟ في التطبيق. هنا يقول في هذه الحالة لا تتحقق المعارضة لأن هذه الإصالة لا تجري وحينئذ لا يكون هناك معارض لإصالة الجهة في الكبرى فيتم الجواب. يتم كلاما، شنو كلامه؟ كان يقول بأنه نحن نلتزم بماذا؟ الجواب أساسا، نلتزم بالتفكيك ونلتزم بجدية الكبرى وكون التقية في التطبيق. هذا لا يرد عليه إشكال المعارضة، والمعارضة في المقام لا تجري. مراده قدس الله نفسه من الجواب عن هذه الملاحظة الثانية هو هذا، أنه يريد أن يقول أن إصالة الجهة في التطبيق هي متيقنة السقوط على كل حال، هي ساقطة على كل حال، فلا تعارض ماذا؟ إصالة الجهة في ماذا؟ في الكبرى. إصالة الجهة في الكبرى ليست ساقطة على كل حال، بينما إصالة الجهة والجد في التطبيق ساقطة على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ يعني سواء كانت الكبرى جدية أو كانت الكبرى شنو؟ غير جدية، صورية. أما إذا كانت الكبرى صورية فهي ساقطة، لأنه كما قلنا لا يترتب عليها أثر. إذ ما فائدة جدية التطبيق مع كون الكبرى ماذا؟ صورية، فلا يترتب عليها أثر. وأما إذا كانت الكبرى جدية فهي أيضا ساقطة. لماذا؟ لأن المفروض ماذا؟ المفروض أنه لا يمكن الالتزام بماذا؟ الالتزام بجدية الكبرى وجدية التطبيق، ما ممكن الالتزام بذلك، لأن جدية الكبرى وجدية التطبيق تنتج ما هو مخالف لضروريات المذهب، تنتج وجوب الرقعة الموصولة المتصلة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. فإذا فرضنا أن الكبرى جدية، لا، ما يصير نقول بأن التطبيق شنو جدي. فإصالة الجهة في التطبيق على فرض جدية الكبرى تكون ساقطة، إصالة الجهة في التطبيق، كما أنها ساقطة على تقدير ماذا؟ صورية الكبرى. وعليه فهي ساقطة على كل حال، متيقنة السقوط، بينما إصالة الجد والجهة في الكبرى ليست كذلك. فحينئذ لا ينبغي أن نقول أن إصالة الجهة في التطبيق معارضة لإصالة الجهة في ماذا؟ في الكبرى. فيمكن إجراء إصالة الجهة في الكبرى والالتزام بأن الكبرى جدية، والتقية تكون ماذا؟ في التطبيق. فيمكن الاستدلال بالرواية على كبرى الاستصحاب. هذا جواب عن الملاحظة الثانية التي ذكرها وأجاب عنها بهذا الجواب. هذا الجواب لوحظ عليه بأنه هذا الكلام، مسألة أن إصالة الجهة في التطبيق متيقنة السقوط على كل حال، هذا إنما يتم إذا تعاملنا مع إصالة الجهة معاملة الأصول العملية. أصول العملية من الواضح أنه لا تثبت لوازمها، تعجز عن إثبات ماذا؟ مداليلها شنو؟ التزامية. أصل مثبت يصير. فإذا تعاملنا مع إصالة الجهة كما نتعامل مع الأصول العملية الأخرى التي تكون عاجزة عن إثبات مداليلها الالتزامية، فهذا الكلام يصح، فيقال بأن إصالة الجهة بلحاظ مدلولها المطابق لا أثر له أصلا، سواء قلنا بجدية الكبرى أو قلنا بماذا؟ بعدم جدية الكبرى كما بينا. إذا كانت الكبرى جدية فلا يمكن الالتزام بأن التطبيق جدي، ما يمكن أصلا. كما أنه إذا كانت الكبرى صورية وليست جدية وصادرة للتقية، فجدية الكبرى أيضا لا أثر لها إطلاقا، فإذا هي لا يترتب عليها أثر ولذا تتعين للسقوط. أما إذا قلنا بأن أصالة الجهة ليس من قبيل الأصول العملية، أصالة الجهة أصل استظهاري عقلاء استظهاري تثبت به لوازمه ومداليله الالتزامية، تثبت مداليله الالتزامية كأي أصل استظهاري آخر، ليس من قبيل الأصول العملية. إذا تعاملنا مع أصالة الجهة كأصالة الظهور مثلا وأمثالها، لا كما نتعامل مع أصالة مع الأصول العملية، حينئذ تكون هذا الأصل يكون مما يثبت لوازمه وتثبت به ماذا مداليل وجهنا الالتزامية. وفي المقام يمكن ادعاء ترتب أثر على إجراء إصالة الجهة في التطبيق بلحاظ مدلوله الالتزامي، وإن كان لا يترتب عليه أثر بلحاظ مدلوله المطابقي، لكن بلحاظ مدلوله الالتزامي يمكن الالتزام بجريانه وترتب الأثر عليه فلا يتعين للسقوط. والسر في ذلك هو أن المفروض أن الأصلين متنافيان، إصالة الجهة في الكبرى وإصالة الجهة في التطبيق بينهما تكاذب، بمعنى أنه إذا جرت إصالة الجهة في الكبرى لا يمكن أن تجري إصالة الجهة في ماذا في التطبيق. هذا التكاذب بين الأصلين هذين يوجب ماذا؟ يوجب أن يكون لكل أصل مدلول التزامي مو مطابقي، أن يكون لكل أصل مدلول التزامي مفاده تكذيب الأصل الآخر، يعني هذا هو مقتضى ماذا؟ التنافي بينهما. أن يكون لإصالة الجهة في التطبيق مضافا إلى مدلولها المطابقي، أن يكون لها مدلول التزامي مفاده تكذيب إصالة الجهة في ماذا؟ في الكبرى. هذا مدلول التزامي علما لإصالة الجهة في التطبيق. ليش؟ لأنه لا يمكن كما قلنا الجمع بين ماذا؟ بين إصالة الجهة في الكبرى وإصالة الجهة في التطبيق. إذن إصالة الجهة في التطبيق يثبت بها مدلولها المطابقي وجدية التطبيق، لكن إذا مدلول التزامي آخر وهو ماذا؟ وهو أن إصالة الجهة في الكبرى ساقطة ولا تجري، تكذيب إصالة الجهة في ماذا؟ في الكبرى، فتكون حجة في هذا المدلول الالتزامي وتجري إصالة الجهة في التطبيق، يعني يترتب عليها أثرها بلحاظ المدلول الالتزامي وتكذيب إصالة الجهة في الكبرى. فإذا تعقلنا ذلك حينئذ لا موجب للقول بماذا؟ بأنها متعينة للسقوط، ليست متعينة للسقوط. صحيح إذا قصدنا النظر على مدلول المطابق وتعاملنا معها كأصل عملي نقول أنها متعينة للسقوط، لأنه لا يترتب أي أثر على مدلولها المطابق. لكن إذا لاحظنا المدلول الالتزامي لها، لها أثر، أثرها هو ماذا؟ تكذيب إصالة الجهة في الكبرى، وعليه يتم التعارض بينهما ولا يتم هذا الجواب الذي ذكره عن الملاحظة التي هو ذكرها. فالصحيح في المقام في مقام الجواب عن هذه الملاحظة الثانية التي ذكرها المحقق العراقي، وهي أن إصالة الجهة في الكبرى معارضة بإصالة الجهة في التطبيق. هذه الملاحظة الثانية كانت. أصل الجواب كان يقول بأنه نلتزم بجدية الكبرى وكون التطبيق كون التقيوي في التطبيق. ملاحظة ثانية يجي تقول بأنه لا، إصالة الجد في الكبرى معارضة بإصالة الجد في الصغرى. الصحيح الجواب عن هذه الملاحظة هو أن هذه الملاحظة أساسا هي مبنية على حمل الرواية على التقية. غاية الأمر أنه نحتار التقية وين يوديها، بالكبرى أو شنو أو بالصغرى. هذه الملاحظة عندما جاءت كجواب تجي تقول بأنه ماذا؟ بأنه لماذا نفترض التقية الكبرى دون شنو؟ دون التطبيق. إصالة الجهة في الكبرى معارضة بإصالة الجهة في التطبيق، كما يمكن أن نفترض أن التقية في التطبيق ونحافظ على جدية الكبرى، يمكن العكس أيضا، بأن نفترض أن الجدية في التطبيق والتقية تكون في الكبرى. فإن قلت بأن هذا يعني أن إصالة الجهة في التطبيق ما لها أثار، لأنها ساقطة على كل حال كما بينا، بين المحقق العراقي جوابه هو هذا، أنه بلحاظ المدلول الالتزامي يمكن أن يكون لها شنو أثار. والصحيح في الجواب هو من الملاحظة الأولى، الملاحظة الأولى عن الجواب المتقدم، الجواب الأول القائل الملاحظة ماذا؟ بأن حمل الرواية على تقية خلاف الظاهر، كأن الجماعة فرضوا أنها حملوها على التقية وبدأوا يتكلمون أن التقية وين الصيغ، هل تكون في الكبرى أو تكون في ماذا؟ في التطبيق، بينما أساسا حمل الرواية على التقية خلاف الظاهر للقرائن التي ذكرناها سابقا. هذا كله الوجه الأول للجواب عن الاعتراض الثاني عن اعتراض الشيخ الأنصاري. الجواب الأول عن هذا الاعتراض. الجواب الثاني عن الاعتراض اعتراض الشيخ الأنصاري هو ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية، وحاصله محقق الخراساني يقول بأنه لزوم الإتيان بركعة منفصلة لا يتنافى مع تطبيق الاستصحاب. يقول أنتم كنتم تتخيلون أنه إذا كان لا ينقض اليقين بالشك لا يراد به الاستصحاب ويراد تطبيق على المورد، ماذا كنا نقول؟ أنه ينتج ماذا؟ وجوب الإتيان بركعة متصلة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. هو يقول له أن تطبيق الاستصحاب على المورد مو بالضرورة ينتج وجوب ركعة ماذا؟ متصلة، بل يمكن أن نلتزم بأن الركعة منفصلة، أن الركعة منفصلة كما مثلا هو ظاهر الرواية على ما تقدم القرائن المتقدمة أن الركعة منفصلة، ومع ذلك الاستصحاب ينطبق عليها، وذلك بهاي النكتة، بنكتة ماذا؟ بنكتة أن الركعة المنفصلة لا تتنافى مع أصل الاستصحاب. يقول هي تتنافى مع إطلاق الاستصحاب، مع أصل الاستصحاب لا تتنافى، وإنما هي تتنافى مع ماذا؟ مع إطلاق الاستصحاب، إطلاق دليل الاستصحاب، وذلك باعتبار أن الوصل بين الركعة التي يأتي بها وبين الصلاة هذا ليس هو مقتضى الاستصحاب، مو معنى أنه عندما نريد نطبق الاستصحاب فهو يقتضي الواصل، هو يقتضي أصل الإتيان بركعة شنو؟ رابعة. أصل الإتيان بركعة رابعة هذا ما يقتضيه الاستصحاب، الواصل جعل الركعة موصولة متصلة هذا مقتضى إطلاق دليل الاستصحاب، مو مقتضى أصل دليل الاستصحاب، مقتضى إطلاق دليل ولا تنقض اليقين بالشك هو ماذا؟ هو أن تكون الركعة التي يأتي بها المكلف موصولة بالصلاة وليست منفصلة، وهذا الإطلاق ماكو مشكلة في رفع اليد عنه إذا دل الدليل على لزوم أن تكون الركعة ركعة الاحتياط شنو؟ منفصلة. نعم لو لم يدل دليل على أن الركعة يجب أن تكون منفصلة مقتضى الاستصحاب وإطلاقه على ما يقول هو ماذا؟ أن كون الركعة متصلة بالصلاة، لكن دليل دل على ماذا؟ على أن الركعة لا بد أن تكون ركعة منفصلة، هذا يقول لا ينافي إلا إطلاق دليل الاستصحاب، وإلا دليل الاستصحاب هو يقتضي أمرين، كأنه يقتضي وجوب الإتيان بركعة رابعة، واحد اثنين أن تكون هذه الركعة شنو موصولة متصلة. يقول هذا الثاني هو نتيجة إطلاق دليل الاستصحاب، وإلا أصل دليل الاستصحاب ويقتضي وجوب الإتيان بركعة رابعة. والوصل لزوم الوصل ينشأ من ماذا؟ من إطلاق الدليل. فإحنا نرفع دليل عن إطلاق دليل الاستصحاب، إطلاق ولا تنقض اليقين بالشك في هذه الصحيحة، هذا نرفع دليل. وعدنا دليل على رفع اليد عن هذا الإطلاق، وهو الأدلة الدالة على أن ركعة الاحتياط يجب أن تكون شنو؟ منفصلة. فإذا تطبيق الاستصحاب على المقام مو بالضرورة ينتج لنا ماذا؟ لزوم الإتيان بركعة متصلة، لا، قد نلتزم بأن الركعة منفصلة كما هو ظاهر الدليل، ومع ذلك نلتزم بأن اللي طبق الإمام على الرواية هو ماذا؟ هو الاستصحاب. فتبقى كبرى الاستصحاب على حالها، ويمكن الاستدلال بالرواية على كبرى الاستصحاب مع التطبيق على المورد، والذي ينتج ركعة موصولة لكن بضم دليل الاستصحاب إلى تلك المقيدات الدالة على أن الركعة الرابعة يجب أن تكون شنو؟ منفصلة. هذا هو الوجه الثاني الذي أجاب به المحقق صاحب الكفاية على الاعتراض الثاني الذي ذكره الشيخ الأنصاري، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله.